السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، خير الحديث كتاب الله، أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنحمد الله الذي لا إله إلا هو أن زين في قلوبنا حب الجلوس لسماع العلم والتفقه في الدين، فذلك أعظم شرف يزينه الله في قلب العبد بعد توحيده وفرائضه، أن يجعله محبا للعلم، محبا لأهله، محسنا للظن فيه. إن هناك من يسيء الظن في العلم فلا يجلس إليه، يرى أنه ما في فائدة عياذا بالله، فهذا خالف صفة القلب السليم الذي قال عنه العليم الحكيم: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وحيث أن العلم نزل من الله العظيم الخبير العليم الحكيم، فلا بد للعبد أن يعلم حينئذ أن سلامة صدره على العلم وحسن الظن فيه وفي أهله من صفات القلب السليم، وضد ذلك إساءة الظن في العلم، إساءة الظن في أهله من غير مرجح شرعي، النفور من حلقات العلم. إن النبي لما رأى رجل خرج من المسجد ولم يجلس في الحلقة، والنبي بدأ يعلم الناس، قال: فلان أعرض فأعرض الله عنه، فكيف يكون المستقبل بعد إعراض الله عنه؟ نسأل الله العافية. فيما خرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي وقد الليثي رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان وذهب الثالث، ووقف على النبي صلى الله عليه وسلم، أما أحدهما فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلف الحلقة. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم حديثه قال: ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ النبي ما كان يعلم الغيب، لكن الله أخبره بفضل هؤلاء الذين في المسجد. واحد خرج من المسجد ولم يجلس في الحلقة، نعم، وكان قد زهد في العلم ولم يكن له قلب سليم فيما يتعلق به، والآخر في الحلقة جلس بل سد الفرجة، والآخر وجد الزحام فلم يستطع، لأنهم كانوا إذا حدث النبي لعلمه فضل العلم اجتمعوا أمامه ولم يتركوا فرجة إلا واحدة جلس فيها رجل، والآخر استحي أن يزاحمهم فاستحي الله منه. قال: ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ أما الأول وهو الذي جلس في الحلقة وسد الفرجة، فيستحب أن تسد الفرجة في حلقة العلم. قال: فآوى إلى الله، فآواه الله. قال: العيني، أي أدخله الجنة بسده الفرجة في حلقة العلم. سبحان الله، ذكر في حلقة العلم شيء لم يذكره في صلاة الفريضة. صلاة الفريضة لم يقل من سد الفرج فيها دخل الجنة، وهنا قال من سد الفرج في حلقة العلم دخل الجنة. الثاني وهو الذي لما رأى المزاحمة على الرسول، لأنهم يعلمون فضل العلم وأنه أفضل من الحج النافلة والعمرة النافلة، كما جاء في عند ابن حبان قال صلى الله عليه وسلم فضل علم خير من فضل عمل، فأراد أن يزاحم ويسد فلم يجد، فجلس مستحيا من أذية الصحابة ممن جلس إلى النبي خلف الحلقة، فاستحي الله منه. إذا استحي الله من العبد فالمظنون حيا يليق بجلاله ألا يعذبه. وما الآخر وهو الذي خرج من الحلقة ولم يجلس، قال عنه النبي أعرض فعرض الله عنه. اختلف العلماء في أمره، قال بعضهم كان منافق، فإن المنافق يضيق بالعلم ذرعا لا يحب أن يسمعه لكفره في الباطن بالله، فلا يحب أن يسمع العلم ويثقل عليه. وقال آخرون لم يكن منافق، بل أنه زهد واستخف أو زهد بسماع العلم، فحينئذ وكان ذلك كسلا منه ونحو ذلك، ولم يكن كراهة في العلم عياذا بالله أو استخفافا به، فهذا قال فيه النبي أعرض فأعرض الله عنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ليس بين العبد وبين الرب نسب، منزلتك عند الله قدر ما سمعت من علم وعملت به. هناك سكان لعليين، هناك سكان للدرجة الأولى من الجنة، هناك سكان للدرجة 70. من أنت؟ أين منزلتك في الجنة؟ بحسب ما سمعت من فقه وعلم وعملت به يرفعك الله، لا أكثر ولا أقل. ويدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال أبو سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل عليين في الجنة، وهي منزلة في الفردوس الأعلى، إن أهل عليين في الجنة، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. يعني هذا اللي يقول لك في التخرج في الجامعة أو في الدكتوراه جاب امتياز، يفرحون بالامتياز، ما في معنى يفرح فيه، لكن إذا بشر أنه أتى بالامتياز في الآخرة صار في عليين، أفرح ولا لا؟ أفرح وأفرح 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 وأفرح, وأفرح. إن أهل عليين ينظر إليهم من هو أسفل منهم كما تنظرون يا أهل الدنيا إلى الكوكب الدري فوقكم، ترون أنه ما يمكن مركبة فضائية يمكن ما تصل له، كوكب الدري. وأبو بكر وعمر منهما وأنعم، يعني كما يقول العام اليوم والنعم والنعم. وسبعة عام النبي قال وأنعم بكر وعمر. طيب وش سوى بكر وعمر حتى بلغوا عليين؟ اذكرون الأحاديث اللي مرت معكم سمعتموها من خطباء المساجد وفي المدارس لما كنت تدرسون حديث الرسول، وإمام المسجد حدثكم بعد العصر تسمع، دخل أبو بكر، دخل الرسول أو بكر عمر، خرج الرسول أو بكر عمر، وكان في الناس أبو بكر وعمر، ولا إذن كانوا يشو ملازمين، فسمعوا من النبي من العلم أكثر من غيرهم وعملوا به مخلصين فبلغوا عليين. إذا نسبع كذلك لا تغيب عن حلقات العلم، اسمع من العلم وعمل يرفعك يرفعك إلى أن تبلغ علي. لكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تغفلون أو تلعبون أو تعملون، تعملون والعمل لابد له من علم، فلو ضيعت العلم ضيعت العمل، والعمل لابد له من إخلاص، فأخلص دينك. قال الإمام أحمد لا شيء يعدل العلم من العبادات، وصدق، فإن النبي قال فضل العلم خير فضل العمل. تعارض عندك حلقة علم مع عمرة، فحلقة العلم أفضل من حج النافلة وعمرة النافلة، كما نص على ذلك الشافعي وغيره. فضل علم خير فضل عمل، هذا هو الحق. إذن نشكر الله أن حبب في قلوبنا هذه العبادة العظيمة ويتفقه في الدين. فقد خرج البخاري في صحيحه من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا رأى العبد نفسه مصروف عن حلقات العلم فإنه يخشى أنه ممن لم يرد به خيرا، متثاقل عن حضورها لم يرد به خير، فلينظر يفتش، فلربما مظلمة فليردها إلى أهلها، ولربما دم ينبغي أن يستغفر منه. فحينئذ يطلق الله سراحه لقيام الليل وطلب العلم والمسابقة في الخيرات وترك ما حرم رب الأرض والسماوات. عباد الله، وصلت من القراءة في كتاب العمدة في الفقه لابن قدامة المقدسي إلى اقرأ.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب عمدة الفقه للإمام العالم العلامة الشيخ موفق الدين بن قدامة الحمد لله رحمه الله تعالى، وجعل منزلته في عليين، وغفر له ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولجميع المسلمين ولمن حضر واستمع. قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء. ولا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم يقول بسم الله ويغسل كفيه ثلاثا، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا، يجمع بينهما بغرفة أو ثلاث، ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس إلى من حذر من اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين، ويخلل لحيته إن كانت كثيفة وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها، ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثة ويدخلهما في الغسل، ثم يمسح رأسه مع الأذنين، يبدأ بيده من مقدمه ثم يمرهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى مقدمه، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثة ويدخلهما في الغسل، ويخلل أصابعهما، ثم يرفع نظره إلى السماء فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والواجب من ذلك النية والغسل مرة واحدة ما خلا الكفين، ومسح الرأس كله وترتيب الوضوء على ما ذكرنا، وأن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف ما قبله.
حفظك. قال رحمه الله: باب الوضوء. قد ذكرنا طرائق تصنيف العلماء لكتب الفقه، فمنهم من يصنف على المتن وهو أن يذكر الكلام كله مستنبط من مجموع أحاديث رسول الله أقوالا وأفعالا، مثل هذا المتن الذي بين يدينا من قوله: لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات، نعم، ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه إلى آخره. وأحيانا يصطنع ويصنف على طريقة الأحاديث، مثل عمدة الأحكام، نعم، مثل عمدة الأحكام باب المياه، ويذكر حديث، نعم، ويذكر حينئذ أحاديث مثل: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وهكذا. فهذا الكتاب صنف على طريقة المتون الفقهية برواية واحدة عن الإمام أحمد مختصرة، والإمام أحمد أوفق المذاهب للسنة. السبب أن الإمام أحمد سمع أحاديث كثيرة، قال أبو زرعة لابن الإمام أحمد إن أباك يحفظ 1000 حديث. في لغتهم ما كان يعرفون مليون، كان يقولون في المليون 1000 حديث. فسبحان الله، هذا من آيات الله وعجائب خلقه، أن حفظ الإمام مليون حديث بالمكرر والآثار وأقوال الصحابة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فكان شيخنا صالح الفوزان يقول: نحن هيئة كبار العلماء، تأتينا الأسئلة من الجمهور، كما أخبرني ببيته الكريم في زيارة له، تأتينا أسئلة الجمهور فنجيب بحسب الدليل، لا نتعصب لا لمذهب الحنابل ولا غيرهم، إنما مع الدليل، كما فعل ذلك المشرف العام على الفتاوى وعالمنا ومفتي المملكة الشيخ بن باز، رئيس هيئة كبار العلماء سابقا. وحينئذ إن جاءتنا مسألة لم نعرف دليلها نص عليها الفقهاء، نختار من أقوالهم قول الإمام أحمد، لأنه أكثر من اطلع على الأحاديث، فسمع أحاديث كثيرة جدا، فيقدم قوله على غيره من باب قول الإمام أحمد. من باب قول الإمام أحمد: المسألة إذا لم أعرف فيها دليل جعلت الشافعي حجة بيني وبين الله، لأن الله أمر بطاعة العلماء، ولن يأتي عالم يأخذ بقول عالم آخر من إخوانه في مسألة ليس له فيها بحث، خير من أن يأخذ بالرأي المحض، لقوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول والأمر منكم. قال مجاهد وغيره: ولي الأمر هم الأمراء في أمور الاحتكام في سياسة أمر الدولة، والعلماء ولاة أمر في باب الدين وأحكام، والأحكام منزلة من رب العالمين. الوضوء، فرغ من كتاب الطهارة رحمه الله وبدأ بعدها بالوضوء، لأن أول ما أمر الرسول به بعد الشهادتين كما بحديث معاذ، نعم حديث معاذ تأتي قوم من أهل الكتاب، الصلاة، نعم أول ما أمر به بعد الشهادتين الصلاة، والصلاة لابد لها من طهارة، شروط طهارة، وقد بينا في المياه أحكامها، ثم رفع الحدث بالوضوء أو الاغتسال وإزالة الخبث بالماء، وذكرنا أنواع المياه وغيرها. واليوم نتكلم عن الوضوء. الوضوء بالضم هو الفعل، فنقول فلان لا يحسن الوضوء بالضم، أي فعل الوضوء ما يحسنه. فإذا كان بالفتح الوضوء فهو الماء المتوضأ به، نعم. والوضوء مشتق من الوضاءة، وهي النظافة، وفي الاصطلاح هو غسل ومسح لأعضاء مخصوصة بنية، فهذا هو الوضوء، غسل ومسح لأعضاء مخصوصة، هذا تعريف الوضوء. وحينئذ لابد أن تعرف أن للوضوء فضائل، فاستحضرها حتى تحمد الله على ما وفقك له من اتباع سنة النبي المصطفى في الوضوء، وتذكر أن تؤديه على وجهه حتى يقبل منك ويكون له أثر عليك يا عبد الله. فمن فضائله ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غر المحجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يقض غرته فليفعل. كيف يعرف النبي أمته؟ بآثار الوضوء، هذا شرف للمتوضئين من المسلمين، من تبع سنة رسول رب العالمين وترك الكفر والبدع، فإن النبي سيعرفهم بآثار الوضوء، وسيدخلهم في الحوض ليشربوا من حوضه الشريف صلى الله عليه وسلم، نعم. وكذلك من فضل الوضوء ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المؤمن فغسل وجهه. انظر، من يستشعر ذلك منا وهو يغسل وجهه وفضل الله عليه؟ لذلك يحس الرجل براحة بعد الوضوء، لأنه تخلى من ذنوب كثيرة. نعم، إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان يبطشها أو بطشتها يداه مع الماء ومع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. فعلى المسلم حينئذ أن يتوضأ وضوءا صحيحا يتابع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لو صلى ركعتين بعد الوضوء الحسن فصلى صلاة أقبل فيها بقلبه وجهه على ربه، صلاة لم يحدث بها نفسه خرج من خطيئته كيوم ولدته أمه، أو قال وجبت له الجنة. نسأل الله من فضله سبحانه وتعالى. فإنه قد جاء عن عثمان بن عفان كما رواه البخاري في صحيحه وأبو داود في سننه عن حمران مولى عثمان، رأى عثمان دعا بوضوء، ما قال بوضوء بالضم، بوضوء وهو الماء المتوضأ به بالفتح، فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل 3 ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا، وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى 2 لا يحدث فيهما نفسه غفر الله لهم أتقدم من ذنبه. إذن يمكن أن يتوضأ مرة لكن لن ينال هذا الأجر، حتى يتوضأ 3 مرات عن نحو هذا الوضوء حتى يغفر له ما تقدم من ذنبه. فقد خرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي توضأ مرة، فبعض الناس من جهله يظن أن الوضوء لا يجزئ إلا 3 مرات، وهذا من الغلو في الدين، أن يجعل المستحب واجب، هذا مستحب 3 مرات، لو توضأ مرة أجزأه. وثبت عن النبي أيضا في صحيح البخاري أنه توضأ مرتين، وثبت التبادل فغسل وجهه 3 ويديه 2، فالإنسان يتوضأ وجهه 3 ويديه 2 ورجله 1، كل ذلك جائز. لكن أفضله 3، لما روى أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الوضوء 3، فمن زاد فقد أساء وظلم، فلا يصلح أن يزيد على الوضوء عن 3 مرات. وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه ما يدل على أنه لابد أن يسبغ الوضوء لو مرة حتى يجزئ، لابد أن يسبغ يوصل الماء إلى الأعضاء، إلى فرائض الوضوء، الوجه واليدان والرأس والرجلين. فإن النبي قال كما روى ذلك البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة قال أدركنا رسول الله وقد أرهقتنا الصلاة. وقد بوب عليه البخاري في صحيحه باب رفع الصوت بالعلم، أدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أرهقتنا الصلاة، فقال ويل للأعقاب من النار، أي ويل لهؤلاء الذي فرطوا في وضوئهم لدرجة أنه جزء من أرجلهم وهي العقب لم يصبه الماء، فسيعذبهم الله. فلا بد الوضوء أن يبلغ فرائض الوضوء، وهي المذكورة في سورة المائدة، قال الله تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، يعني مع المرافق إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ثم جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل أنه فسر هذه الآية بما رواه البخاري في صحيحه، يعني بعمله فسرها. قال الإمام أحمد: والسنة مفسر القرآن، فجاء عنه فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث حمران مولى عثمان ما تقدم أن أراه عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه. إذن فرائض الوضوء هي ما يلي: أول فرائض الوضوء الوجه، ويدخل فيه الفم والأنف استنشاقا ومضمضة. قال إسحاق بن راهوية فيما نقل عنه إسحاق الكوسج في مسائله عن الإمام أحمد وعن سفيان وعن غيره، أن إسحاق في تلك المسائل قال: يدخل الجوفان الأنف والفم في مسمى الوجه عند العرب، فحيث أمر الله بغسل الوجه فلا بد من المضمضة والاستنشاق، فمن تركهما فلم يغسل وجهه على الوجه الذي أراد الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فمضمض وبالغ في المضمضة والاستنشاق، حديث لقيط بن صبرة، إلا أن تكون صائما. من توضأ، نعم، إذا توضحتكم فليستنثر من خريه الماء. فإذا الاستنشاق والمضمضة واجبتان، بل من فرائض الوضوء، يتبعان الوجه. والمسألة فيها خلاف بين العلماء في ذلك، لأن جاءت حديث كما خرج الترمذي أو غيره أن النبي غسل وجهه فلم يذكر الراوي المضمضة والاستنشاق، فقالوا إذن مستحبة. لكن بما أن إسحاق بن راهوية قال حيث ذكر الوجه يتبعه المضمضة والاستنشاق، فحينئذ ينبغي لمن غسل وجهه أن يتمضمض ويستنشق. نعم. وحد الوجه من عند منابت الشعر، من أول منابت الشعر إلى أسفل الذقن. الذقن هو مجمع العظم أسفل الوجه، وليس الذقن اللحية كما يقول العامة، يقول: وكان الذقن طويلة. هذه تصور رجل ذو عظم طويلة كذا عنده، يعني سبحان الله تغير خلقي، لا، هذه يسمونها العرب اللحية، يقول يحلق ذقنه، هذا ما يعرف عند العرب، إنما لحيته. فما هو من مبدأ مجمع الدق من أسفل إلى منابت الشعر في الأعلى، ومن الأذن، مبدأ الأذن إلى الأذن، هذا يسمى الوجه، يسمى الوجه. نعم. هذا الفرض الأول، فرائض الوضوء. الثاني اليدان، ومعنى اليدين أن تبدأ من مبدأ إيش؟ أصابع اليد إلى المرفق. فإني رأيت شخصا يتوضأ في البحر، فرأيته إذا جاء إلى اليدين يبدأ من مفصل الكف، فسألته قلت: يبدأ من مبدأ اليد من أعلى الأصابع؟ فقال: قلت غسلتها أول مرة. يشدين بالرأي؟ خطأ يا أخي. نعم، إيش قد غسلتها أول مرة؟ برجع أغسلها مرة ثانية؟ وش هذا؟ يقول علي بن أبي طالب كما روى أبو داود في سننه: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر، الدين اتباع. فالنبي لما غسل يديه، والرب لما ذكر اليدين أراد كامل يديه للمرفقين، يعني من أعلى الأصابع، ما يجوز هذا القياس الفاسد. فيقول: أنا غسلتها أول مرة الوضوء غسلتها، ليش أرجع أغسلها مرة ثانية؟ هذا وش؟ هذا دين. يقول اللكائف شرح السنة: الدين الرسول أو الدين مبني على الاتباع، كما نقله عن بعض سلفنا: تبع الرسول، تبعوا ما أنزل إليكم ربكم، هاتي بالفلسفة والعقل يقول أنا غسلتها والمرة برجع أغسلها مرة ثانية، نسأل الله الهداية للجميع. نعم أغسلها مرة ثانية، لأنه قد جاء في حديث عثمان بن عفان أنه غسل نعم ويديه المرفقين، يعني كل يديه مبدأها الأصابع والكف وليس يأتي المفصل. إذن هذا هو الفرض الثاني. الفرض الثالث الرأس مسحا ويجزئه أعلى الرأس لما جاء في الحديث إسناده ضعيف، كما نبه ابن حجر له شاهد أن النبي مسح ببعض رأسه، أما كله فهذا الأفضل. وإن كان بعض العلماء من المجتهدين يرى الكل لابد، لأن الكل الذي جاء في حديث الربيع بن معوض مفسر بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، ولكن بما جاء بما أنه جاء هذا الحديث وثابت ابن عمر كما ذكر ابن منذر أنه مسح بعض الرأس نعم، فإن هذا يدل على الإجزاء. لكن الأفضل بلا شك والأحوط أن يبدأ بمبدأ رأسه ويرجع ويعود، فلكن لو مسح مسحا إلى قرني الرأس أجزاءه إن شاء الله. نعم هذا الفرض. والأذنان ليست من فرائض الوضوء على الصحيح لما ذكره الشافعي في كتاب الأم رحمه الله، قال لما كانت الأذنان من الرأس ويجوز بعض الرأس أن يترك من المسح، فكانت الأذنان جزء من الرأس الذي يجوز تركه فيستحب مسح الأذنين، لا يجب، فلا يجب مسح الأذنين، وهذا هو الصواب خلاف الحنابلة، والمسألة خلافية بين العلماء، والعلماء إذا اختلفوا فلا نجعل قول عالم حجة على عالم إلا بذل الشرعية. قال ابن تيمية العلم بحث المحقق ونقل المصدق وما سوى ذلك هذيان مزوق، ما العلم نقلك الخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه، كلا ولا نفي الصفات وجحدها حذرا من التشبيه والتعطيل. ثم الرجلين، الرجل أن تكون إلى الكعب يعني مع الكعب، واليد مع إلى المرفقين يعني مع المرفقين، فلا يجوز أن يغسل رجليه أدنى الكعب أو إلى الكعب، بل يغطي الكعب كله بالغسل. والكعب هو العظم الناتئ من الجنبين، والعقب هو مؤخر القدم وفرق بينهما. العامة يطلقون الكعب ويريدون العقب، هذا خطأ، الصواب أن العظم الناتئ من جنبي الرجل فلابد أن يشملهما بالماء. نعم، وأما العقب هو العقب فهو مؤخر القدم، وهو الذي جاء في حديث البخاري حديث أبي هريرة ويل الأعقاب من النار، لأنهم ما أوصلوا الماء إليه أنكر النبي عليهم على الرجل، حتى لو أرهق وكان يشتغل في مهنة حفر وجاء الوضوء تعبان يقول مدرج ليه ويشر وينزل على رجليه الماء ثم لا يصلح ثم لا يسبق، لا يجاهد نفسه حتى يغطي بالوضوء كل أعضاء وفرائض الوضوء. يقول أنا تعبان ما فيني، ويدخل رجلة تحت الصبور كذا ويطلعها، وش بك توضى كذا، والله يا أخي تعبان توني جاي من سفر، شلون يا أخي ما يجوز، إما تتيمم وتوضى، ما دام توضى جاهد وتوضى زين، مش والله تعبان مش الكلام ده. إذن لا، النبي لمن أدركهم وقد أرهقتهم الصلاة صاح فيهم ويل لكم إذا تركتم شيء من عاقبكم ولو كنتم مرهقين، ويل الأعقاب من النار. لا يحل الإنسان أن يحتج منه تعبان ويترك بعض فرائض الوضوء. نعم بعض فرائض الوضوء، فلا بد أن يسبغ الوضوء. وإسباغ الوضوء على قسمين، إما إسباغه معنى إتمامه ولو مرة واحدة، والأفضل إسباغه معنى إتمامه والزيادة عليه مرتين بعد مرة للعضو فيكون ثلاثا. نعم فهذا هو الوضوء. أنه رأى عثمان نعم ليس كما ذكر ابن القيم أبو هريرة اجتهد فكان يغسل الوضوء إلى الساق، فقال ابن القيم هذا اجتهاد من أبي هريرة، لأن المعروف عن النبي الغسل إلى إيش؟ إلى الكعبين. واضح، هذا اجتهاد. وكان يجتهد في قول النبي يبلغ الوضوء، تبلغ الحلية المؤمن ما بلغ الوضوء، فكان يرفع الوضوء إلى نصف الساق يمكن أبو هريرة. ولكن ابن القيم يقول الذي جاء عن النبي إلى الكعبين، هذا المعروف في كلام ربنا، فقال إلى الكعبين مع الكعبين، فهذا اجتهاد منه. وكان بعض الصحابة يجتهد فلم يتابع، مثل ابن عمر كان يغسل داخل عينه حتى في آخر عمره عمي. نعم، هذه الاجتهادات لمن ما قال ابن تيمية ما وافقوا عليها أكابر الصحابة إلى بكر عمر أهملت فلم يتابع عليها المجتهد من الصحابة رضوان الله عليهم. نعم، فحينئذ نشرع في المقصود. قال رحمه الله: لا يصح الوضوء ولا غير ولا يصح غيره من العبادات إلا أن ينويه، هذا حق. إذن أول ما ينبغي أن تصنعه في الوضوء النية. يعني فرضا كنت تكلم صاحبك بجانب الصنبور وجئت بحركة بفعل أفعال تلقائية وتكلم ودخلتم في موضوع وانهمقتم فيه وسويت الأشياء اللي كنت تصنعها بالوضوء في العقلك الباطن المعروف، غسلت وجهك ونسيت أنك تتوضأ، لابد تعيد الوضوء، لابد تستحضر النية في بدايته. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ونية الوضوء تكون في الابتداء وتكون في المواصلة. نعم، كيف؟ نعم، رجل يتوضأ غسل وجهه والصنبور يضرب، صنبور يضرب في الأرض، فقال له خالد وراءه: يا عمرو. قال: نعم. ونزل الصنبور على يديه، غسل يديه ولا بد يتابع النية بإيراد غسل يديه؟ يتابع، أحسنت. مثاله كان رجل راكع، نعم، كان رجل راكع فصاح إنسان صيحة من الخوف، قام يرجع للركوع يقوم بالنية أو يكفي القيام حق الفزع ذا؟ يرجع، من لابد مواصلة النية. واضح؟ جيد. فحينئذ لابد من النية في الوضوء، لابد في النية، لقول النبي فيما رواه البخاري في صحيحه حيث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، هجرته إلى ما هاجر إليه. نعم، فحينئذ قال ثم يقول بسم الله. حكم البسملة، اختلف العلماء رحمهم الله في حكم البسملة، من قائل بوجوبها وقائل باستحبابها. نعم، والصواب أنها مستحبة البسملة وليس بواجبة. ويدل على ذلك أن النبي لما قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ظاهر الوجوب بل عدم الإجزاء، لكن لما ثبت عنه في حديث عثمان، نعم، عبد الله بن زيد وغيرهم من نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كعثمان بن عفان لما كان يعلمهم وضوء النبي ما جهر بالبسملة، فدل على أن البسملة مستحبة ويصح الوضوء بلا بسملة. إذن يستحب إذا بدأ الوضوء أن يقول بسم الله. نعم، لكن هل يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا يقول بسم الله فقط؟ شف، جاءت البسملة على وجه التمام في السنة والقرآن، وجاءت بدون ذلك. فإذا تلا العبد القرآن فإن البسملة، نعم، آية من آيات الفاتحة يذكرها كاملة، بسم الله الرحمن الرحيم، فهي من آيات الفاتحة، لما روى الدارقطني في صحيحه عن أبي هريرة أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم بسم الله فقرأوا إذا قرأتم الفاتحة فقرأوا بسم الله فإن أحد آياتها. طيب إذا كان في الرسائل أيضا كاملة بسم الله الرحمن الرحيم كما في خطاب سليمان لبلقيس وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم لا تعلوا علي وأتوني مسلمين. كذلك ما رواه البخاري في صحيحه من رسائل النبي من محمد بن عم رسول الله إلى هرقل العظيم الروم السلام على من اتبع الهدى. نعم فكتب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل العظيم الروم السلام على من اتبع الهدى أسلم تسلم أسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن أبيت فعليك إثم الأريسيين أي الفلاحين. مقصود هذه مواضع تم فيها البسملة لكن عند الأكل عند الشرب عند الجماع عند الوضوء كلها يكتفى فيها بسم الله تسهيلا ويدل على ذلك أن النبي قال للغلام يا غلام بسم الله يا غلام سم الله عند الأكل ثم جاء في موضع آخر قال قل بسم الله. إذا عند الطعام ما تقول عند الطعام بسم الله الرحمن كم ثقة قرآن تفي بسم الله. كذلك عند الجماع كما روى البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أن أحدكم أتى أهله فقال بسم الله ما قال الرحمن الرحيم بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقدر أن يكون بينهما ولد لم يضره الشيطان. وفي الوضوء أيضا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فيكفي أن تقول بسم الله. إذن التسمية مستحبة ومعنى بسم الله أي أستعين وأتبرك بكل اسم لله أستعين وأتبرك بكل اسم لله. فإذا نسي البسملة في بداية الوضوء فذكرها أثناءه أجزأ أجزأ في ذلك لكن انتهى بالوضوء خلاص لكن أثناء الوضوء أجزأه. ثم قال ويغسل يديه ثلاثا غسل يدين على قسمين غسل واجب وغسل مستحب. نقل ابن قدامة المقدسي الإجماع على أن مبدأ الوضوء غسل اليدين ثلاثا في مبدأ الوضوء إجماع أنه مستحب. أما ما رواه ابن حبان في صحيحه في باب وضوء الكافر أو كراهة ذلك سئل النبي عن من يتوضأ بلا غسل يديه قال ذلك وضوء الكافر يتشبه بالكفار فهذا محمول على الكراهة لأن الإجماع على أنه يجزي من غير تقديم يديه. فقد نقل الإجماع عليه من ابن قدامة المقدسي رحمه الله. فإذن يستحب إذا بدأ الرجل بالوضوء أن يغسلهما ثلاثا كما روى ذلك البخاري في صحيحه أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات. لكن إذا قام من النوم فالأصح أنه يجب أن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء لما روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا إن أحدكم لا يدري أين باتت يده. الذين قالوا احتمال أن في النجاسة باتت قالوا استحباب أيضا من الأصل براءة الذمة لكن شاء ابن تيمية قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت ليس معناها أن بات في نجاسة أو كما ذكر الشافعي أهل الحجاز أمروا بذلك لأن ربما أيديهم تطوف في مكان النجس والزبل من أبدانهم وكانوا يستجمرون بالحجارة في الحر يسيل أثر الغائط على أيديهم. قال ابن تيمية: فإن أحدكم لا يدري، وكل واحد لا يدري، فقد تكون بعدت مع الشيطان، فحينئذ يجب غسلها ثلاثا قبل أن يباشر الوضوء بها. نعم، يجب غسلها إذا قام من النوم، فإن اليد هي الآلة الناقلة، فلابد أن تكون مطهرة. أليس الذي قال في الاستنشاق قال: إذا استيقظ أحدكم فليستنشق الماء من خليه ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشوم أحدكم. فقال ابن تيمية: فلعله إنما أمر بغسل يدين ثلاث، أن الشيطان قد يكون بات على يديه أو نحو ذلك. وعليه، فمن كان في مستشفى فقد علق وقد علق يديه ثم قام الفجر وتاح له الطبيب الفرصة، فليغسل يديه أيضا ثلاثا، من العلة أنه لا يدري النباتات. كذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ويغسل يديه ثلاثا يعني استحبابا إذا بدأ الوضوء، وهذا الاستحباب نقل إجماع عليه من؟ ابن قدامة المقدسي رحمة الله عليه. ثم يتمضمض. المضمضة لغة من التحريك، مضمضت الحية في جحرها أي تحركت. فالمضمضة يجزئ فيها أدنى حركة في الفم، أدنى حركة وجزأت، لكن الأفضل أن يبالغ فيها، كما في حديث لقيط بن صبرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. نعم، إلا أن تكون صائما، فلا بد أن يتمضمض. قال النبي: إذا توضأت فمضمض، هذا واجب. ويستنشق، فليستنشق من خريه الماء، كان في صحيح البخاري وغيره، فيجب عليه أن يستنشق الماء ثلاثا. نعم، ويبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما. البعض يبالغ من غير الصيام، ينوي أدنى المضمضة، ينوي أدنى الاستنشاق، ويعتقد أنه إيش لا يجزئه إلا بالمبالغة. هذا غلو في الدين، قد تحسب عليه بدعة. كيف؟ إن الاستنشاق هو سحب الماء بريح الفم، بريح الأنف عفوا، فأدنى دخول الشفة. فإذا اعتقد أنه لا يسمى مستنشق من خريه إلا إذا بالغ، وأن هذا حد الوجوب، فقد ابتدع، لأن الوجوب له حد، وهو أن يبلغ أقصى الخياشيم، هذا على استحباب. أما إذا جعل الوجوب، البعض ما يرتاح كذا، يبدأ ينغم على الماء، ما يحس بخياشيم، ويشفط ويريح أنفه، فلا يهدأ لين يضرب في خياشيم، يقول: أن أجزأتني. هذا قد يعني يسبب له أشياء مع كثرة ذلك، هو في غنى عنها. أولا الغلو، فإنه يعتقد أنه لا يجزئ إلا هذا، لا يجزئ أدنى، لكن النبي أمر به الاستحباب، فتحويل الاستحباب إلى حتم وإيجاب غلو في دين رب الأرباب. أحذر يا أهل الكتاب، لا تغلو في دينكم. نعم، والمزكوم من لا يستطيع أن يشم بأنفه أو بريح أنفه فيسحب الماء، معذور المزكوم، يجي هذا يجوز يوسوس، يقول ما هي فائدة، ما هي فائدة، يقول بيترك الوضوء ويروح يتيمم. لا، خلاص يجزئه في ذلك. اتقوا الله إيش ما استطعتم، اسمعوا وأطيعوا. على النبي بعد غسل يديه رجع إلى إيش؟ إلى الاستنشاق. فالإنسان بعد ما يغسل يديه، نعم، يسيل الهواء في أنفه ويتسهل، لأن الدم بدأ يدفع ربما، فيجرب إذا ما استطاع أول مرة، بعد ما يغسل يديه يستطيع أن يرجع الاستنشاق. دي ورود حديث خرجه أبو داود في ذلك، لأنه يبدأ إيش يسيل الأنف بعد ما يبدأ في الأعضاء، كأنه يدفع الدم فيتغير الأنف ويبدأ يصير قابل لسحب الماء بريح الأنف. نعم. طيب، ثم يجمع بينهما بغرفة واحدة. انتبه، من السنة في المضمضة والاستنشاق أن يجمع لهما بكفه بكف واحد الماء. قال المقيم في زاد المعاد: يأخذ غرفة فنصفها لفمه يتمضمض والنصف الآخر يستنشق بها. أي نعم. إذن السنة الوصل للمضمضة والاستنشاق. ورد حديث في الفصل بينهما لكن إسناده ضعيف، أنكره الإمام أحمد ونقل عن يحيى بن معين ومن غيره إنكاره، وهو الحديث المروي عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده أن النبي كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق، لكن هذا ضعيف. قال ابن تيمية: والحديث الضعيف لا يبنى عليه حكم شرعي. فإذا السنة الوصل، هذه سنة لكن هذه شرط؟ لا، تستطيع أن تفصل لكن أفضل أن توصل، لأن العلة وصول مضمضة والاستنشاق فتكون حصلت والحمد لله. نعم، بكف واحد. ويدل عليه عبد الله بن زيد أنه مضمض واستنشق بكف واحدة، يدل على الوصل بين المضمض والاستنشاق، لكن لو فصل أجزأه، لكن يستحب الوصل. الموسوس ما يقدر، مسكين يجي يسحب نصف، ما تكفي ويرجع مسكين. يجب عليه أن يعتقد أن مدام كفى النبي أن يكفيه. النبي كان فخما مفخما عظيم الكراديس، فإذا كان يكفيه نصف في يده للمضمضة والاستنشاق فليكفيه. ها؟ أي نعم. حينئذ قال: ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت الشعر، هذا فرض الوجه، من منابت الشعر الرأس إلى من حدر من اللحيين. من حدر من اللحيين، نعم. طيب، ما استرسل من اللحيين، اللحية واصلة للسرة، هل يغسلها؟ لا دليل، إنما هذا يغسل وجهه، يغسل وجهه. وهل يجب التخليل؟ اختلف العلماء. الصواب في تخليل اللحية أنه مستحب، وذلك لأن النبي لما أخذ الماء بعد غسل وجهه فحنك أو تخلل لحيته، قال: هكذا أمرني ربي. لم يفعل ذلك في كل وضوء، فدل أنه مستحب. قال حنابلة: وإنما يجب غسل منبت مكان اللحية إذا انكشف، كان يكون لحيته خفيفة وانكشف عضو الوجه فيجب غسله للنبان، لكن لحية النبي كانت كثيفة، فيكفي لمن كان لحيته كثيفة كالنبي أن يغسل وجهه ولا يجب عليه التخليل، لأنه لم يثبت عن النبي في كل مرة أنه خلل لحيته، فيدل على التخليل للحية إيش؟ ها؟ الاستحباب. نعم. بعد ذلك قال إيش في الشعر من منابت الرأس؟ جاءك إنسان أرجو أن لا يكون موسوس، منابت شعره بدأت من هنا أصلع، هذا من البدع أن يجي من هنا ويقول هنا، أنه خلاص يقصد المصنف من منابت الشعر الأصلي الطبيعي من هنا، من عند من حدر الرأس، وليس منابت الشعر يرجع وراء هنا، خاصة إذا كان صلعه شديد هنا يتكلم البر يكشف ويغسل. لا، لا يؤمر بهذا، هذه وسوسة. منابت الشعر الأصلي المعتاد، واضح من هنا. جيد. طيب، والذقن طولا ومن الأذن للأذن، هذا الوجه، هذا عرضا. ويخلل لحيته أي على الاستحباب إذا كانت كثيفة، وإن كانت تصف البشرة لزموا غسلها، لأن الله قال: فاغسل وجوهكم، والوجه ما تحصل به المواجهة، فإذا كان فيه بشرة يجب غسلها كما قال حنابلة هنا، كما قال ابن قدام المقدسي هنا. نعم. ثم يغسل يديه. ها من وين يبدأ يغسل يديه؟ نختار ها الوليد الصغير هذا في الوضوء، من وين تغسل يديك في الوضوء؟ ورني كيف تغسل يديك، ورني. صحيح، لكن لم تغسل يديك في الأخير، أي بعده ثلاث. وجهك بعد وجهك كيف تغسل يديك؟ ورني تغسلها. شوف تبدأ من هنا ولا تبدأ من هنا؟ صحيح، وفقك الله. إذن يبدأ من الأعلى، فإنه إذا غسل من أسفل فاته ربع عضو، بطل وضوءه. كثير من العوام يفعلوه، فمرات على بعضهم عند البحر، بحر ما أكثر ماءه وهو يبدأ من هنا. قلت ليش ما تبدأ من هنا؟ قال قد غسل سويته مرة. وينك؟ إن لله وإن إليه راجعون. كان الدين بالرأي. ماذا أقول لي؟ يقول أقول له غسل وجهك. يقول قد غسلتها قبل أن أمس. أول مرة تغسل ذيك ثلاثا مستحب، لكن ما تحسبها مرة ثانية. مرة ثانية تبدأ من هنا، واضح؟ لما تغسل يديك بعد الوجه تبدأ من هنا الوضوء، واضح؟ وضحت؟ هاي الحمد لله.
الآية بدأت بالوجه، إذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم.
إيه لا شك يبدأ بالوجه. إيه المهم إنه هذا الاستحباب الإجماع، نقل إجماع من؟ ابن قدام المقدسي في المغني رحمة الله عليه، والإجماع حجة. فإن تنازعتم بشيء فإذا لم تتنازعوا فهو حق وحجة. ها؟ مرة تكفي. طيب في واحد يتوضى مرة يجوز ولا لازم ثلاثة؟
والله في السنة ثلاثة.
إيه وإذا توضى مرة؟ صحيح. الله يفتح عليك يا عم. ها؟ صحيح. يجي دور الاستنشاق الآن، فلما يأتي يستنثر باليسار لما روى الاستنثار بعد الاستنشاق يكون بالشمال، لما روى أحمد في مسنده من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كانت يمين النبي لطهوره وطعامه وشرابه، وكانت شماله لما سوى ذلك من أذى. فحينئذ بين علي رضي الله عنه كما خرجه النسائي وغيره كيف كان النبي يستنثر. انتبه الآن، ضع شمالك السبابة والإبهام على منخريك واستنثر، هذا يحفظ نعم المقذوفات من بقايا أوساخ الأنف، وهو يوافق السنة والمروءة. سئل الإمام أحمد بل سئل الإمام مالك عن من يستنثر بريح الأنف دون أن يضع يديه، قال يفعل ذلك الحمار. شوف الحمار وش يسوي، كيف يعطس وكيف ما عنده أدب، ولا أن المسلم يتأدب يا أخي، خاصة إذا كان جنبك ناس يتوضؤون. فيأتي أحدهم ويضرب بالاستنثار فيستنثر على إخوانه ويحصل ما لا تحمد تحمد عقبه، فيصاب هذا ويصاب هذا، يخرجون من مغسلة القبور مصابين. أي نعم، شظايا، ما في شظايا القنابل يعني. أي فعليه أن يتأدب ويستنثر بشماله، هذا الأدب. طيب ثم يمسح رأسه من الأذنين. اي نعم، مسح الرأس. جاء في حديث ربيع النبي كان يبدأ بإيش؟ ها لمقدمة رأسه ويرجع إلى قفاه ثم يرجع إلى مقدمته. هذه أكمل صفات المسح. فمسح الرأس على نحو 4 أقسام فانتبه إليها. الأول يكفي المقدمة كما ذكرنا في حديثان كلاهما ضعيف يشد بعضهم بعض مع أثر ابن عمر كما ذكره ابن المنذر وحسنه ابن حجر. الثاني مسح الرأس مرة واحدة هذا أيضا وزيادة القفاء. مسح الرأس ثم العودة مرة أخرى أكمل. مسح الرأس 3 لم يرد في السنة لكن كأنه اجتهد أنس أو غيره. الصواب الذي جاء في القرآن يمسح كما كان النبي مرة، وإذا عاد مستحب العودة، فلو مرة واحدة مو بلازم يرجع. أجزأ. الرابع أن يكون على رأسه عمامة يشق نزعها، نعم محنكة، ليس كعمام العاجم، فإنه يجوز أن يمسح عليها، فقد مسح النبي على الخمار والخفين. أن تكون العمامة قد أبان عن مقدمة رأسه فيها فيمسح المقدمة مع العمامة. واضح؟ أن تكون امرأة يشق عليها نزع الخمار أمام الرجال في البر وينازع توضأ في طريق المحطات، فقد ثبت عن أم سلمة أنها كانت تمسح على خمارها ولا حرج، تدلي رأسها وتمسح على خمارها ولا يلزمها فك شعرها، ولا يلزمها إذا لبست الخمار طهارة كالخفين، تمسح على خمارها كما ثبت ذلك عن من؟ عن أم سلمة رضي الله عنها. هذه إذن أقسام 6 في المسح على الرأس بين الرجال والنساء. وأما الأذنين فاختلف فيهم العلماء، قال حنابلة لابد من الأذنين، قال الشافعية لا، والصواب قول الشافعي يستحب المسح على الأذنين، لكن إذا جاء ينفذ هذا المستحب انتبه عند النسائي أو غيره أن علي تضع السبابتين في خرق الأذنين والإبهام على ظاهر الأذنين، هذا المستحب. طيب لو ما مسحت أجزاك على أصح قولي العلم. انتبه مرة أخرى أسوق كلام الشافعي بنحو لفظه في كتاب الأم، لما كانت الأذنان من الرأس لحديث الأذنان من الرأس، وكان الذي يجزئ مسح بعض الرأس، فكان البعض فكانت الأذنان من البعض من الرأس، كان ذلك مما لا يجب مسحه، لا يجب لأنه من البعض الذي لا يجب مسحه الأذنان من الرأس، فكان إيش؟ مستحب. هذه نحو عبارة الشافعي رحمه الله. فمن نسي مسح الأذنين أجزأ لأنه مستحب ولا يجب. نعم يجي الآن ثم يمرره إلى قفاه ثم يردهما المقدمة، هذا حديث الربيع، ثم يغسل رجليه. الآن رغسة الرجلين. سؤال، ترى هذا السؤال انتبهوا أخو السؤال في الدرس الماضي، رجل استجمر بالحجارة وبجانبه نهر يجري يجزئه؟ نعم أحسنتم، لما روى مالك في الموطأ أن المغيرة تبع النبي بإناء، فالنبي استجمر بالحجارة والماء موجود، تسهيل من الله. صاحب العقلاني وش يقول؟ الله ما يجزئ مو يسيبها يشور. هذا مو بعقل الدين، اتباع. واضح؟ طيب هذا أخوه السؤال نبه، رجل كان يسولف مع صاحبه وسبحان الله نوى غسل يديه لكن قدم الشمال قبل اليمين، أيجزئه؟ ها يجزئه كما نص على ذلك الفقهاء كالقدامى وغيره. ليش؟ لأن الله أمر بغسل اليدين، فبدأ بالشمال بدأ باليمين أجزاء، لكن الأفضل باليمين ليس شرط، تبه الأفضل باليمين. كان النبي يعجبه التيمم في كل شيء، وكان يبدأ بيمينه كما في عثمان، لكن لو بدأ بشماله لا حرج. ويدل على ذلك أن علي بن أبي طالب الخليفة الراشد قال لا يضرني بأيهما بدأت في الوضوء بشمالي أو بيميني، ما يضرني، وخليفة راشد. فدلنه يستحب اليمين، لكن لو قدم الشمال جاز. نعم الأفضل باليمين، لكن يجزئ بالشمال لو قدمه. نعم لو قدمه. طيب، ولا أزال أقول في ناس الله يهديهم يبدأون بالوضوء إذا قاموا من النوم وما يستنجون، يتوضى وما يستنجي، يجوز؟ لا أخو العم يقول لا ما يجوز. خلينا نشوف إجابة أخرى. اصبر عليه، اصبر، خلي يعبر عن ما عنده. يقول ما يصلح، كيف يتوضى من غير استنجي؟ انتبه يا أخي. طيب خلينا نشوف أخاه. لازم استنجي قبل الوضوء ولا يصير وضوء حكمه باطل؟ أي نعم. نشوف إجابات أخرى. كم قعدنا في المسألة دي الدرس الماضي ولا قبلها ولا قبلها؟ يجوز. كيف يجوز؟ يتوضى ويقوم من النوم ما يستنجي؟ هذه هي غضب ولا لا؟ الصحيح أنه يجوز توضى قبل استنجي. متى يستنجي؟ إذا سير بلغة ما سابه يستنجي. الله قال إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ما قال اغسلوا أدباركم. واضح؟ هذا تعود عليه الناس، لكن ما هو أصل. واضح؟ أي تفضل. نعم عليكم السلام. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. أيها. أما في هذه المسألة فأنا أذكر حديث وآية. أما الآية استدل بها الشوكاني في الجزء الأول من كتاب السيل الجرار، قال وهي بدعة عمرها نحو 300 سنة، وهي أن البعض يظن أنه لا يصح وضوءه إذا قام من النوم أو توضأ مطلقا إلا بالاستنجاء. قال وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله قال في كتابه أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. قال الشوكاني فلم يقل ابدأ بالاستنجاء، اغسل دبرك ثم وجهك، فدل أنه لا يجب الاستنجاء كما قال شيخنا بن باز إلا في بول غائط تبدأ بالاستنجاء. أما الحديث فما رواه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال بت عند خالتي ميمونة، قام النبي صلى الله عليه وسلم فمسح النوم عن وجهي وقرأ العشر الأخيرة من آل عمران مقام إلى شن معلقة فتوضأ. الحديث فقمت كما في الحديث إلى جانبه بعد أن قام هو ابن عباس فتوضأ، فلم يشر له النبي بعدما قام ابن عباس من النوم. خلكم معي، بعدما قام ابن عباس من النوم وتوضأ ما قال النبي روح استنجي، فدل أن الوضوء يكفي لمن قام من النوم وأنه لا يجب عليه الاستنجاء إلا من بول أو غائط. وسبحان الله هذه المسألة عمرت كثيرا في الناس، فكم حضرت مجامع من الناس وإذا كثير منهم يقولون أو عدد أننا يجب أن نبدأ بالاستنجاء قبل الوضوء، فلا أدري هذا انتشار هذا ما سببه. الصواب أنك تبدأ بالوضوء قبل الاستنجاء إلا إذا كان هناك بول وغائط صارت حاجة ضرورة. نعم. فقال رحمه الله ثم يغسل رجليه الكعبين 3، أيضا لو قدم رجله اليسرى قبل اليمنى إزاء حتى لو قدم رجله اليسرى قبل اليمنى 3 ويدخلها في الغسل. طيب بقي المرفقين والكعبين. قال الله تعالى اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، الى هنا بمعنى مع كما جاء في قوله تعالى من انصاري الى الله اي مع الله، ويدل على ذلك كما خرج بعض السنن النبي توضا وادار الماء على مرفقيه، فدل على دخول المرفق في اليد. نعم دخول المرفقين في اليد، وكذلك الكعب في الرجل إلى الكعبين يعني مع الكعبين، إلى الكعبين مع الكعبين في الرجل، ويخلل أصابعه. التخليل جاء في حديث المستورد من شداد في أصبع بخزرة يطعن في ما بين أصابع رجليه، وهذا مستحب لكن لا يجب. ومن رجوع الأئمة إلى السنة عند ظهورها ما قاله رجل لمالك يسأله، قال يا إمام أسألك عن التخليل في الوضوء، قال ليس على الناس، هذا الدليل. فقال له جليس للإمام، قال يا إمام ترى حديث مستورد من شداد الذي كان يخلل أصابع رجليه بخنصره. فتذكر مالك قال نعم يخلل رجليه. بعد فيه رجوع العلماء للحق إذا تبين، الإنسان يرجع للحق إذا تبين، فرجع مالك للحق وهو إمام دار الهجرة، ما كانوا يستنكفون أو يعيبون على أحد يرجع للحق، بل كانوا يحبونه ويقدرونه. فالمؤمن رجع للحق إذا تبين له. هذا رسول الله كما روى النسائي في سننه أن يهوديا مغضوب عليه لعنهم الله وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فجاء هذا اليهودي يقول إنكم تنددون يا محمد، تقولون والكعبة، وتقولون ما شاء الله وشئته. قال لأصحابي فقولوا ورب الكعبة وما شاء الله ثم شئت. ولم يستنكف النبي من أخذ بكلام يهودي ما دام أنه تكلم بالحق. هذه صفة صاحب السنة، الرجوع للحق إذا تبين له. فكان إذا رجع العلماء فكيف بنا أنا وأنت؟ نعم، فقد خرج مسلم في صحيحه، بل ابن ماجه في سننه، أن أبو هريرة كان يفتي بما روى عن النبي من أصبح جنبا فلا يتم صومه، وكان يفتي بهذا الحديث المنسوخ. فروى مسلم حينئذ أن أبو هريرة لقي بعض الناس فقال إن يعني تمهل في هذه الفتوى، يكون الرجل جامع زوجته في الليل ثم طلع الفجر في رمضان، قال فلا يتم صومه. قال فإن عائشة وأم سلمة يخالفانك يا أبو هريرة، يقولان النبي كان يصبح جنبا في رمضان يعني يغتسل ويتم صومه. قال هن أعلم، ورجع فورا. هكذا كان السلف يرجعون. والإمام أحمد قيل له متى يدخل الرجل معتكفة، متى يبدأ الاعتكاف؟ قال قال قبل غروب الشمس ليلة 21، قبل الغروب. فقال له رجل يا إمام، حديث عمر عن عائشة كان النبي يصلي الفجر ويدخل معتكفة. فرجع الإمام أحمد ولا يحفظ مليون حديث، الله أكبر، قال إذن يصلي الفجر ويدخل معتكفة، رجع للحديث. وشيخنا صالح الفوزان على ما كان على أئمة الدين، كنت معه في منى، الله يحفظه ويزيد في عمره بعافية وخير، يمتعنا بطول عمره، فقيه الزمان الوالد شيخنا صالح الفوزان، فكنت معه بالحج أسمع فتاوى للحجاج في منى واستزيد من علمه الشريف، كرمني وشرفني الله بذلك، وكنت أفعل ذلك في الحج، أزور الشيخ في مخيمه وأسمع فتاواه لأستفيد. فجاءه سائل قال يا شيخ لبست الفلينة والثوب وما حلقت شعري، قال عليك كفارة. والرجل يبدو أنه جاهل أو ناسي، فقلت وقد بدأ الناس يروحون ودعوني لي ولي لعشاء الشيخ، فجئت أنا وأربعة وثلاث أو نحو ذلك نتعشى مع الشيخ بعد ما خف الناس. قلت يا شيخ حديث يعلى بن أمية والذي خرجه البخاري في صحيحه، وأن رجلا سأل النبي وكان لابس جبته وكان جاهلا فواضع الطيب، نعم كان واضع الطيب وأحرم وهو لابس جبته واضع الطيب، فلم يأمره النبي بدم. فقال هذا إذن هو الحق، لما تلوته وذكرته بالحديث تذكره، فقال إن هذا هو الحق، أن الرجل إذا سوى محظور فعل محظور محظورة الحرام وهو ناسيه أو جاهله ليس عليه كفارة، كما في حديث يعلى ابن أمية الذي خرجه البخاري في صحيحه. لتعرف أن علماءنا على ما كان عليها أئمة الدين من قبل، إذا ذكروا بالحديث رجعوا إليه ولم يستنكفوا ولم يستكبروا، رفع الله قدرهم وأمتع بطول عمرهم. نعم. قال ثم يرفع نظره إلى السماء فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أما هذا الحديث فثبت، نعم ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك عند نهاية الوضوء، لكن رفع البصر إلى السماء إسناد ضعيف، فيكفيك أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله واجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين، من غير أن ترفع بصرك، لن يثبت رفع البصر. قال ابن تيمية: والحديث الضعيف لا يبنى عليه حكم شرعي. نعم، لا يبنى عليه حكم شرعي، فهذا ورد فيه حديث لكنه لم يثبت إسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قال ذلك أشهد أن وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، نعم، فتحت له أبواب الجنة الثمانية كما رواه مسلم في صحيحه من حديث عمر رضي الله عنه عن النبي أنه قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فضل عظيم هذا، سبحان الله. والواجب من ذلك يعني في الوضوء اقرأ الواجب، قرأت الواجب، والواجب في ذلك النية وقد ذكرناها شرط، والغسل مرة مرة. سبحان الله، إلى الآن في أناس اتصلت به امرأة لا تكاد تطيق، والدتها على السرير وتعتقد والدتها من حوالي 70 سنة أن الوضوء لا يجزئ إلا 3 مرات وتعذبوا معها، فقلت لها إن الوضوء يجزئ مرة مرة الحق، فإنه ثبت في صحيح البخاري النبي توضأ مرة مرة، إذن يجزئ مرة. ومسح الرأس هنا قال كله، وذكرنا في ذلك أن بعضه يجزئ، وترتيب الوضوء. الترتيب والموالاة نختم بهما الكلام في الوضوء. فلا بد أن يرتب الوضوء. لما قاله الرب في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. قال ابن قدامة المقدسي في كتاب المغني: فلما قدم ممسوح بين مغسولات وعادة العرب ألا يفعل ذلك إلا لضرورة، فدل على أن الترتيب واجب، فكان عند العرب أن يذكر المغسولات كلها بعد الممسوحات، فلما أدخل ممسوح دل على المقصود، فيجب الترتيب، يجب الترتيب، إلا بمقدار ما جاء في السنة النبي غسل يديه ورجع المضمضة والاستنشاق المستثنى. والموالاة، لا يؤخر غسل العضو حتى ينشف الذي قبله، وقيل بالزمن العرفي، إلا يقول ابن تيمية لضرورة أو حاجة. أنت كنت تغسل يديك، غسلت يدك اليمنى انقطعت الموية ورحت تدق على البواب: افتح لنا الخزان، افتح لنا المطور. فتح، بعد 10 دقائق نزلت الماء. هنا ابن تيمية يقول لا بأس، مو بلازم تعيد الوضوء، لورود ذلك عن ابن عمر في مسح أو في مسح الخفين وخلع هذا وغسل رجليه وكما ذكر لما كان في السوق، فقال أن ذلك يعني الموالاة يجوز تركه، هذه ضرورة. نعم، ومن كان على يديه قطعة من عجين أو شيء فإن إذا كانت كبيرة لا، أما إذا كانت يسيرة فمهملة، لأن الصحابة كان يحشى بين أظهارهم أشياء ما يهتمون، إن كان بوية يسيرة فهو عفو. نعم، سؤال
أكمل. طيب، أحسن الله إليكم. والمسنون التسبيح،
إذا خلي المسنونات،
لا هو اللي ننتهي من الباب،
لا بس ما نقدر، طيب المسنونات تبقى شرح.
طيب
عندك سؤال ولا خلاص؟
لا موجود.
سؤال قصير؟ خلى يسأل سؤال قصير. يلا سؤال قصير.
أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. من لا تطيب نفسه في الاستنجاء إلا بالماء والصابون المناديل والماء والصابون.
انتبه الآن، البعض يرى أن الأفضل أنه يمسح بالمناديل ثم يتبع بالحجارة ثم يتبع بالماء، هذا ورد في حديث لكن ضعيف عند البزار كما بيّن علته شيخنا ناصر الدين الألباني رحمه الله. والصواب أنه إما بالحجارة وإما بالماء، الجمع بينهما لم يثبت. ويدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده أن النبي قال لأهل قباء: يا أهل قباء، إن الله أحسن عليكم الثناء، ماذا تصنعون؟ قال: يا رسول الله، رأينا يهود يغسلون أدبارهم بالماء فغسلنا. فيكفي وهو الأفضل أن تغسل بالماء، ومع وجود الماء يجوز أن تمسح بالمناديل من غير اتباع للماء. قال: فيه رجال يحبوني يطهر، والله يحب المطهرين، يحب المطهرين أي المستنجين بالماء، وهو أفضل من الحجارة والمناديل. إن شاء الله نراكم بعد صلاة العشاء لاستكمال شرح السنة البربهاري. نعم، والله أعلم. صلى
الله عليكم، نفع الله بما قلت. صحيح.